بالكيان الإسرائيلي بما فيها وثائقه تتعلق بمنشأته النووية. وعلى الرغم من أن عملية الحصول على الوثائق قد تمت منذ فترة، إلا أن الكمية الكبيرة من الوثائق وضرورة نقلها بشكل آمن إلى داخل البلاد أدت إلى اتخاذ تدابير سرية لضمان وصولها إلى المواقع المحمية. المصادر أكدت أن عدد الوثائق كبير للدرجة أن مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المرتبطة بها تتطلب وقتا طويلا. لقراءة الإنجاز الجديد لجهاز الاستخبارات الإيراني نتابع الحوار التالي مع الباحث في الشؤون الدولية السيد مهدي عزيزي.
حقيقة هذه عملية فريدة معقدة مركبة استخدمت فيها يعني الأشخاص والأجهزة المتطورة والهجمات يعني والأجهزة السايبرية في يعني فريدة في نوعها في تاريخ العدو الإسرائيلي. وجاءت هذه العملية الاستخباراتية في ظروف في توقيت حساس جدا، يعني في زمن الأحداث في المنطقة كان هناك يزعم العدو الإسرائيلي بأن انتهى كل شيء، وهناك الأحداث في لبنان وفي غزة في فلسطين وفي سوريا وتغييرات سياسيا في سوريا والأحداث في لبنان، والظروف الجديدة أتاحها للعدو الإسرائيلي فرصة لإعادة الأمور ولكي يرسل رسالتها بأن هناك رقابة أمنية وعندها العمق الأمني للعدو الإسرائيلي. حتى الآن يعني ينشر هناك تفاصيل، ولكن على وفق البيان لوزارة الأمن الإيراني هناك يعني الوثائق الموجودة تتعلق بالمعلومات عن تصريحات النقاط الكبار في أجهزة شابك والأجهزة موساد و أمن داخلي وقيادة أركان الجيش الإسرائيلي، وأيضا الوثائق المتعلقة بالمفاعلات إسرائيل النووية ونشاطات العدو الإسرائيلية النووية. وهذه ليست فقط معلومات، يعني فيها الوثائق مكتوبة والفيديوهات والصور والوثائق الدقيقة، نحتاج إلى وقت طويل يعني بالنظر إلى حجم الوثائق والفيديوهات والصور. ولكن أنا أعتقد يعني هذه الوثائق لا تتعلق فقط بنشاطات العدو الإسرائيلية النووية ومفاعلات إسرائيل النووية، ولكن هناك معلومات من تصريحات والمعلومات عن قادة الكبار وأصحاب القرار سياسيا وعسكريا من داخل العدو الإسرائيلي.
أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد 4 مدنيين وإصابة العشرات إثر مجزرة جديدة للاحتلال عند مركز توزيع مساعدات في رفح جنوب قطاع غزة. وأكد الإعلام الفلسطيني تعرض منطقة بطن السمين بخان يونس جنوبي القطاع للقصف وسط تحليق كثيف لمقاتلات الكيان، مشيرا إلى استهداف مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من خان يونس التي تشهد عملية عسكرية واسعة للاحتلال. بدوره ذكر الدفاع المدني في القطاع ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في حي الصبرة بمدينة غزة، راح ضحيتها العديد من الشهداء وعشرات المصابين فضلا عن العالقين تحت الأنقاض. أعلنت كتائب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس جنوبي قطاع غزة، موقعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. وفي شمال القطاع أكدت السرايا القدس نجاح مقاتليها في إيقاع قوة للاحتلال بكمين محكم في مخيم جباليا، مشيرة إلى تفجير عبوات وقذائف بجنود الكيان الذين تحصنوا داخل منزل. كما لفتت السرايا إلى قصفها بوابل من قذائف الهون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط منطقة السطر الشرقي في خان يونس. أقرت مؤسسة غزة الإنسانية التي تعمل بإشراف أمريكي إسرائيلي، أقرت بفشلها في مهمة توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة، وزعمت المؤسسة أن حركة حماس كانت سبباً في منع توزيع الطرود الغذائية على مئات الآلاف من أهالي القطاع. من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المساعدات التي يتبناها جيش الاحتلال أثبتت فشلها على كافة المستويات. يذكر أن مراكز هذه المؤسسة المزعومة تحولت إلى مصائد للموت بعد ارتكاب قوات الاحتلال مجازر مروعة بحق المدنيين الذين تجمعوا للحصول على المساعدات. شهدت تل أبيب تظاهرة واسعة للمستوطنين للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وذكرت عوائل الأسرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم الجيش لحماية حكومته، مطالبين بالموافقة على صفقة تعيد جميع أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في القطاع. وكان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة حذر من وجود مخاطر على حياة أحد الأسرى بسبب محاولة جيش الاحتلال تحريره. اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية على خلفية متهمات قامت بها كوادر وكالة الهجرة في المدينة. وأعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس دونالد ترامب مذكرة لنشر عناصر الحرس الوطني في المدينة الواقعة بولاية كاليفورنيا بهدف التصدي للفوضى. يأتي هذا الإجراء بعد تحذيرات لترامب من تدخل الحكومة الاتحادية للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة ضد تنفيذ القانون بحق المهاجرين. وانطلقت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضية بعد اعتقال السلطات العشرات بتهمة مخالفة قوانين الهجرة، فيما حاصر المحتجون أحد المباني الحكومية مع قيامهم بأعمال شغب في الشوارع. اتهمت روسيا أوكرانيا بإرجاء عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين واستعادة جثث جنود قتلى والتي توافق عليها الطرفان خلال مباحثة اسطنبول الاثنين الماضي. وصرح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي بأن الجانب الأوكراني أرجاء بشكل غير متوقع ولفترة غير محددة تسلم الجثث وتبادل أسرى الحرب، مطالبا كييف بالالتزام بالجدول الزمني فضلا عن الاتفاقات المبرمة وبدء عملية التبادل فورا. إلى العناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. شهداء ومصابون بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال عند مركز مساعدات جنوبي قطاع غزة. كمين محكم لكتائب القسام بتفجير نفق بقوة للاحتلال في خان يونس جنوبي القطاع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أجمل سلام وأطيب تحية لكل مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل. نرحب بكم مستمعينا الكرام ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. ألوان ثقافية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:17 وعلى مدى 25 دقيقة. الوصايا الخالدة في الساعة 9:48، نشرة خبرية جديدة في 10 صباحا. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 10:10 إلى برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى 50 دقيقة، نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار في الساعة 11:10 العاشرة. على مدى 10 دقائق في الساعة 11:50 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند الساعة 12:00 تماما تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:03. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:14، يليه قصص وأساطير إيرانية. فقه الصلاة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:49، موجز لأهم الأنباء في الساعة 1:00 تماما. المحاضرة الإسلامية، تأتيكم هذه المحاضرة في الساعة 1:05. نشكركم في طيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 من منتصف الليل حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران،
أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من ألوان ثقافية.
ونحن نعيش في رحاب أيام طاهرة، أيام عشرة الولاية، والتي تبدأ من عيد الأضحى السعيد حتى عيد الغدير، عيد الإمامة والولاية.
فنحن إذ نبارك لكم هذه الأيام المباركة، ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة والتي خصصناها للحديث عن اهتمام الشعراء في بلاد فارس بموضوع الولاية والولاء لأهل البيت عليهم السلام.
نتمنى أن تروق لكم هذه الحلقة.
پادشاهم یا علی علی مشکل گشا خیبر گشا خوان
خویا ماست بروس زی مولا علی مولا علی
شاع من نور الرسالات علی فيه من مسك النبوءات عبي.
مستمعينا الكرام، تعتبر الولاية نقطة محورية وركيزة أساسية من المعتقدات الإسلامية التي تجمع بين الأصول الثلاثة التي يلتزم بها أهل الأدب والعرفان الإسلامي، وهي الشريعة والطريقة والحقيقة.
فالولاية هي القاعدة الأساسية التي تناولها الأدباء والشعراء بمستويات وأشكال مختلفة، فقد انضم إلى المدرسة العرفانية والصوفية الكثير من الأدباء والشعراء، وهي مدرسة يتحرك فيها السالك من الذات إلى الحق في مسلك يمر من محطات وساحات عدة، من أهمها ساحة الولاية.
يحدد الخواجة عبد الله الأنصاري الولاية باعتبارها الساحة 78 التي على السالك اجتيازها للوصول إلى الحق، وهو الله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى، فإن السالك إلى الله يجتاز 77 ساحة، منها التوبة والمروءة والإنابة والفتوة والإرادة والقصد والصبر والجهاد وترويض النفس والتهذيب والمحاسبة واليقظة والزهد والتجريد والورع والتقوى والمعاملة واليقين والبصيرة والتوكل والرضا وغير ذلك، إلى أن يبلغ ساحة الولاية.
مستمعين الأكارم، ينبغي القول إن هذه الساحات قد تم تنظيمها بأشكال مختلفة ومتنوعة. فمثلا قام العطار النيسابوري بخلاصة تلك الساحات في 7 أودية حسب تعبيره، وقد نسب الكلام التالي إلى الشاعر المولوي حيث يقول الشاعر الكبير المولوي عن العطار:
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوزن در خم یک کوچه ایم،
أي لقد تمكن العطار النيسابوري من التجوال في مدن العشق ولكننا ما زلنا محصورين في زقاق واحد.
لا شك أن الشعر إحدى الآليات المتوفرة للتأثير على الآخرين وإثارة مشاعرهم. هذه اللغة التي رافقت البشرية منذ القديم، حيث كانت القبائل الجاهلية والبدوية تستخدم لغة الشعر سواء في حلها وترحالها، في حربها وسلمها، لمديحها وتقديحها والمقاصد الأخرى. وعلى هذا الأساس فقد حظي الشعراء بمكانة وشعبية خاصة لدى الناس ولدى الشرع المقدس. صحيح أن الشعراء وبتعبير القرآن يتبعهم الغاوون، إلا أن القرآن نفسه مدح الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
أيها الأكارم، ننتقل معا إلى محطة ضيف البرنامج والحديث عن كيفية انعكاس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي. نستمع إلى ما أعدته الزميلة الشيبي في هذا الخصوص.
سلام من الله عليكم أحبتي المستمعين، وأرحب بالدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ أحمديان، بحسب قراءتكم للشعر الفارسي، كيف انعكس مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت عليهم السلام في الشعر والأدب الفارسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن انتصار الثورة الإسلامية في إيران كانت بمثابة دعوة مفتوحة إلى عالم الغلب ومسح غبار الإحمال، مرآة الأرواح الطيبة. وبطبيعة الحال إن الجو مفعم بالآتفة والملحمة الذي نشأ بفضل يعني ثقافة الإيثار والاستشهاد والتصفية بالنفس بعد انتصار الثورة الإسلامية، يعني هذا الجو خلق أرضية خصبة لظهور أدب ولائي قوي نابذ بالحيوية والفاعلية. وفي هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأدب الفارسي نرى الشعراء والأدباء الإيرانيين وهم يحاولون أن يحققوا يعني ما يريدونه من خلال إنشاد أشعارهم ونتائجاتهم الأدبية في الولاء والمودة لأهل البيت عليهم السلام.
معذرة دكتور أحمديان، يعني قبل انتصار الثورة ألم يزهر الأدب الفارسي بنتاجات شعرية ولائية لأهل البيت عليهم السلام؟
بطبيعة الحال كان هناك أيضا الاهتمام والتركيز على الأدب الولائي، ولكن نرى تجليات هذا الأدب الولائي أكثر ظهورا وأكثر يعني تشعشعا في مرحلة ما بعد الثورة الإسلامية من خلال ظهور يعني جيل جديد من الشعراء الملتزمين. وبطبيعة الحال نرى في هذا الأدب الولائي يعني العديد من المفاهيم والمبادئ العقائدية للدين الإسلامي، حيث لم يتم تداولها قرون عديدة يعني، ولم يجرى أحد على التطرق إلى هذه الموازي. وبطبيعة الحال هذا المدخل الجديد لهذه المفاهيم يعني اتسم في الشعر الثوري في إيران، واتسم هذا النوع الأدبي الجديد بأهمية خاصة، حيث الشعراء والأدباء الإيرانيون ركزوا جل اهتماماتهم يعني على موازي مسيرية ومهمة وحساسة، منها على سبيل المثال موضوع القدير وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكذلك يتطرقون إلى موازي أخرى مثل نحسة عاشوراء وواقعة الطف العليمة.
طيب لماذا أولوا هذا الاهتمام لهذا الأدب الولائي؟
بطبيعة الحال هذا النوع من الاهتمام يبعث على أولا على افتخار الإيرانيين اتباعهم لمذهب أهل البيت للمدرسة الإمامية، وإذا من جانب آخر هذا الموضوع إن دل على شيء وإنما يدل على أمضي مودتهم وبلائهم لأهل البيت واتباعهم لهذه المسيرة المئطاء.
وكذلك دكتور حتى يحافظون على تاريخ أهل البيت وفضائلهم والمظلومة التي لحقت بهم.
بطبيعة الحال يعني التاريخ يعني الأدب بشكل عام هو يمثل وعاء كاملا للتطرق إلى مثل للتناول مثل هذه المواضيع يعني من الشعراء والأدباء من خلال نتاجاتهم الأدبية يعني يتمكنون من إيصال ما يجول في ذهنهم للتطرق إلى هذه المواضيع من تاريخ أهل البيت وفضائلهم ومناقبهم وما إلى ذلك.
أحسنتم. طيب إذا تسمح لنا دكتور أحمديان لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود شوارنا معه.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام بأجمل تحية. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا البرنامج تحت عنوان ألوان ثقافية، ونتحدث في هذه الحلقة من البرنامج حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي.
مستمعينا الأكارم، إن النصوص الأدبية ومنها الشعر تعكس ظروف زمانها وتظهر ما يجري في خلد الشاعر من مشاعر وأفكار ومعتقدات. فإن قمنا بمقارنة بين ما نظمه الشاعر كسائي المولود عام 341 للهجرة مع أشعار فرخي أو عنصري أو عسجدي، نجد أن عامل الزمن قد مارس تأثيرا كبيرا في اتجاهات الشعر عندهم. فالشعر عند كسائي لم يكن يختلف عن غيره من الشعراء عندما كان يمدح الملوك السامانيين والغزنويين، ولكن عندما ترك التملق تحول إلى شاعر زاهد في دنيا الملوك والأمراء، وتبصر وهدي إلى ذكر فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فمما قاله بحق الإمام علي عليه السلام:
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین هدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیامبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
و الیکم ترجمة هذه الابیات: عليك بذكر ومديح من مدحه واكرمه النبي صلى الله عليه واله واوكل اليه شؤون الامامة. من الذي كان يستحق تلك الامانة سوى اسد الله الغالب حيدر الكرار؟ تصور ان الدين الالهي يكون بمثابة دائرة يكون فيها الرسول مركز الدائرة وحيدر الكرار خط الفرجار. لقد أوحى النبي إلى علي عليه السلام أبواب العلم جميعا كالسحاب المليء بالمطر عندما يمطر في الربيع. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الولاء في الشعر الفارسي. ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى الشاعر أبي القاسم الفردوسي، شاعر فارسي ولد عام 416 للهجرة القمرية في إقليم طوس بخراسان. اشتهر بتأليف الرواية الملحمية الشاهنامة، وقد تم طرده من مدينته طوس مدينة الحب والولاء لأهل البيت عليهم السلام بسبب إعلان ولائه لأمير المؤمنين عليه السلام وأهل بيته الأطهار في أشعاره، حيث يقول عن ولائه وحبه لعلي وأهل بيته الكرام:
به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی، که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است، گواهی دهم که این سخنها ز اوست، تو گویی دو گوشم پرآواز اوست، علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین.
وإليكم ترجمة هذه الأبيات: أسلك طريقا لتسمع كلام النبي وتغسل به رين القلب، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فهذا قول النبي الأكرم، وأنا أشهد أنه قال هذا الكلام وكأن صداه ما زال يرن في أذني، فلم يكن سوى علي عليه السلام باب علم الرسول، وهو الذي استحكم الدين وعلت رايته بفعل تضحياته وجهاده. أجل مستمعين الأكارم، يشير في جانب آخر من أشعاره إلى حديث: مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. إضافة إلى ذلك، فهو يصف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بوصي النبي قائلا:
محمد بدو اندرون با علي همان أهل بيت النبي و وصي، خردمند کز دور دریا بدید، کرانه نپیدا و بن ناپدید، بدانست کو موج خواهد زدن، کس از غرق بیرون نخواهد شدن، به دل گفت اگر با نبی و وصی، شوم غرق دارم دو یار وفی، بر این زادم و هر بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم.
محمد و علی اهل بیتهما، فهم حقا اهل بیت النبوه و اوصیاء الرسول. العاقل بمجرد ان لمح البحر من بعید حيث لا أثر من ساحل، أعلم أن الأمواج العاتية في الطريق ولا أحد سوف ينجو منها، وهناك من قال: إن غرقت فأنا لي رفيقين، وقد ولدت على رفقتهما ولست أتركهما أبدا. فاعلم أن علاقتي مع علي عليه السلام كعلاقة التراب من أساس البناء.
مستمعينا الكرام، هذا ويعتقد بعض الباحثين في أسانيد كتاب الشاهنامة للفردوسي أن المديح الذي جاء فيه حول الخلفاء هو مما لم يقله الفردوسي بتاتا، وبالتالي فهي أبيات ملفقة وغير أصيلة.
مستمعينا الكرام، إن اهتمام شعراء بنقل سيرة ومواقف وفضائل أهل البيت عليهم السلام من خلال الشعر والأدب ساهم كثيرا في الحفاظ على تاريخ الشيعة والإمامة كأصل من أصول مذهب الإمامية.
تعالوا مستمعينا الكرام معنا لنستطلع المزيد في هذا المجال عبر المقابلة التالية بتقديم الزميلة الشيبي.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن قراءتكم للشعر الفارسي وكيف عكسوا مفهوم الولاء والولاية لأهل البيت، واهتم الشعراء بهذا الشيء. برأيكم ما هو دور هذا الاهتمام في الحفاظ على تاريخي وأعمالي وأخلاق وأهداف هؤلاء أهل البيت عليهم السلام؟
في الحقيقة يعني الأديب والشاعر يدعو تلقيه من خلال يعني عمله وأثره إلى البلوج في تاريخ أهل يعني أئمة الهداة وأهل البيت، وليس من جانب يعني ذكر أو سرد القصص والحكايات وما جرى على أهل البيت من الأحداث والأراء، ولكن في الحقيقة الهدف هو التركيز ويعني جل اهتمامه الأدبي على التطرق إلى مواضيع وموضوعات يتعلق يعني بتاريخ الدين الإسلامي وبطبيعة الحال تطبيق التعاليم الإسلامية الذي هو من أهم ما يعني يطلبه الأئمة الأحرار، وليس فقط قضية يعني تعلق
بمظلوميتهم، تعريف الناس بعلومهم بأخلاقهم بأعمالهم، يعني أهل البيت هم قدوة لنا في كل مجالات الحياة.
يعني المهم هو الأدباء والشعراء من خلال نتاجاتهم وكتاباتهم يريدون أن يوصلوا إلى متلقيهم ما تعرض له الأئمة الأطهار والنبي الكريم من المشق في تاريخ إرسال الكلمة. صحيح أن سرد المواضيع مثل تاريخ الأئمة الأطهار وغصصهم وما حدث وما ترأى لهم من وقائع وأحداث يعني هي مهمة، ولكن الأهم من ذلك هو التطبيق العملي بتعاليمهم أوامرهم فيما يتعلق بشؤون الحياة المختلفة. ويعني الأئمة الأطهار والنبي الكريم هم القدوة الصالحة والكاملة لجميع البشرية في مختلف الأعصار والقرون المختلفة. وهذا بالطبيعة الحال على عاتق الشاعر والأديب التطرق إلى مثل هذا المواضيع.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، عودة إلى ذكرنا لبعض من أشهر الشعراء الإيرانيين الذين تزينت دواوينهم بذكر الولاء والحب للأئمة الأطهار عليهم السلام ضمن برنامج ألوان ثقافية الذي تتابعونه من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فمن الشعراء القدامى نذكر الشاعر ناصر خسرو قبادياني، الشعر الإيراني في القرن الخامس الهجري الذي عمل في بداية حياته في شؤون إدارة ديوان البلاط وقام بمدح الأمراء والسلاطين، إلا أنه وإثر رؤيا صادقة شاهدها في المنام استبصر واستيقظ من ضلالته التي دامت 40 سنة ليسلك الطريق المؤدي إلى قبلة الأنام وليمتلئ قلبه بحب علي وأهل بيته الطاهرين وليقف بفنه العظيم في نظم الأشعار بوجه السلاطين الطغاة. وقت آن آمد که روز کینجو خاک کربلا آب در دجله از خون عدو احمر کن، آمده پیغام حجت گوش داره ناسبی پاسخش ده گر توانی سر مخار أي ناسبي.
وهذه ترجمة ما نظمه الشاعر ناصر خسرو قبادياني. أتى ميقات الذحل عما اقترفوه على أرض كربلاء ليزداد نهر دجلة حمرة وصبغة من دماء العملاء، جاءت رسالة الحجة فاصغ أيها الناصبي رد على الرسالة إن استطعت أيها الناصبي.
وقفة وتأمل. تحية لكم مستمعينا الكرام. لقد اتسع نطاق الشعر في مدح الأئمة الأطهار عليهم السلام في القرن 7 و8 و9، وعليه فإنه بلا شك قسم كبير من تلك الأشعار لم تصلنا اليوم، إلا أن في المقدار الموجود من تلك الأشعار الولائية دلالة واضحة على كثرتها ومكانتها وسعتها. لم تجرى حتى الآن دراسات علمية وبحوث أكاديمية حول الأشعار الفارسية، حول أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتحديدا تلك الأشعار التي نظمت ما بين حوالي عام 600 إلى 900. وجدير ذكره أن جهودا شهدتها السنوات الأخيرة للتعريف بهؤلاء الشعراء ونشر دواوينهم، إن المطالعة في تاريخ الشعر الولائي والشعراء الولائيين الإيرانيين تشير بكل وضوح إلى أن المجتمع الفارسي كان يألف تيار المنشدين الشعراء الذين ينظمون أشعارا حول الأئمة عليهم السلام. بعد أن تحول الإنشاد الولائي إلى ظاهرة طبيعية شهدتها إيران بكل مذاهبها الإسلامية ولا سيما اتباع أهل البيت عليهم السلام، اتسع نطاق الشعر الولائي في المجتمع الإيراني، الأمر الذي مهد الطريق للدولة الصفوية والتي كانت من أعظم الإمبراطوريات التي تولت الحكم في إيران منذ عام 1501 وحتى عام 1763 ليتمكنوا من إعلام دولتهم على أساس المعتقدات الشيعية، ولذلك فقد وجهت الدعوات إلى مختلف الشعراء لتكون مواضيع الأشعار التي ينظمونها أشعارا تتحدث عن مناقب أهل البيت عليهم السلام وليس الحديث عن الأساطير والحكايات الإيرانية القديمة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع الولاء والولاية في الشعر الفارسي. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
في أمان الله وحفظه.
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
أحد والله حي لا ينام، أثقل جسمي بآلاف السهام،
أحد والله حي لا ينام،
لا ينام،
أثقل جسمي بآلاف السهام، لم يزل صوتي أدارا نابضا،
وحماما طاف بالبيت الحرام،
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة، جبهتي والشمس وجه واحد، جبهتي والشمس وجه واحد، وعيوني نحو أرضي واثقة، وعيوني نحو أرضي واثقة. الله أكبر أحد أحد، الله أكبر أحد أحد،
صوتكم يهوي بأيد خائفة فانكعوا كل جراح رائفة
صوتكم يهوي بأيد خائفة فانكعوا كل جراح رائفة سنشد الجرح بالكف التي
قلمت كل الجذوع الزائفة
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد
لم نزل نحفر هذا الخندق أيها الأحزاب حان الملتقى
لم نزل نحفر هذا الخندق أيها الأحزاب حان الملتقى فبشارة من الفتح لنا
تحرقا
واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة
واقفا فوق الرمال الحارقة
مثل واحات النخيل الباسقة جبهتي والشمس وجه واحد جبهتي والشمس وجه واحد وعيوني نحو أرضي واثقة وعيوني نحو أرضي واثقة الله أكبر أحد أحد الله أكبر أحد أحد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي صلى الله عليه وآله ووصايا أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فما يبقي ذلك من الدناس لازلنا أيها الإخوة الكرام في أمثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمثال النبوية الكريمة والجميلة نبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا مثلا لصلواتنا الخمس هاي الصلوات المهمة جدا فرائض الإلهية اللي ربما الكثير من الناس لا يعرفون أهميتها، ربما حتى من بعض المصلين إنسان يصلي لكن ما يعرف قيمة الصلاة وما يعرف عظمة هذه الصلاة وأهمية هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى أحد بركات الصلوات الخمس، هاي الفرائض الإلهية الكريمة، وهذه البركة وهذا الأثر المهم من آثار الصلوات الخمس هو غفران الذنوب وغسل الأدران عن النفس الإنسانية. إن الحسنات يذهبن السيئات، في الخبر أن الحسنات الصلوات الخمس، جاء في تفسير هذه الآية الكريمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أثر الصلوات في محو الذنوب ومحو آثار السيئات. يقول الصلوات الخمسة مثل النهر الجاري على باب أحدكم، تصور نهر صافي وعذب يجري على بابك أمام بابك، وأنت تغتسل من عند الصبح الظهر العصر المغرب 5 مرات تغتسل في هذا النهر، هل يبقى على جسدك شيء من الوسخ، شيء من الدنس؟ كلا. إذا باليوم 5 مرات تغتسل في هذا الماء العذب، هذا الماء الصافي، هذا الماء الرقراق، طبيعي ما راح يبقى على بدنك شيء من الدنس. وحتى لو تلوثت يعني من بعد ما دخلت إلى هذا النهر واغتسلت وطلعت تلوثت، مرة ثانية لما تدخل للنهر راح يزول عنك هذا التلوث وهذا الوسخ. كذلك الصلوات الخمسة، إذا دخلت إلى الصلاة طبعا بشروطها بخصائصها بكامل حقيقتها، الصلاة الحقيقية، إذا دخلت إلى الصلاة انمحت عنك الذنوب والخطايا، يعني الصلاة تغسل عنك دنس الخطايا ودنس الذنوب. وحتى لو ارتكبت بعض الذنوب بين الصلوات، الصلاة اللاحقة راح تمسحها. يعني مثلا الإنسان صلى صلاة الصبح وطلع إلى عمله، فبالأثناء بالسوق بالعمل ارتكب بعض الذنوب ورجع مثلا إلى الظهر إلى بيته وصلى صلاة الظهر، صلاة الظهر راح تمسح وتمحو آثار هذه الذنوب اللي ارتكبها قبل ذلك. تماما كالنهر، كلما دخلت واغتسلت فيه زالت عنك تلك الأوساخ. هذه بركة عظيمة للصلوات ينبغي أن نلتفت إليها، والحمد لله رب العالمين.
أخي الإنسان، أخي الإنسان، وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. أخي الإنسان، وحدنا المصير فأجمعنا إلى رمس يصير. خلقنا والفناء لنا قرين، فنحن إليه ما عشنا نسير، ونحن غدا سيجمعنا نشور، كما كنا سيجمعنا هنالك لن تنسى. فما قد وسوست لا شيء منسي فيحظى بالجنان من استقام وفي سقر أخو الأهواء يمسي ولم نأخذ من الماضي ندرسا أخي الإنسان كم نسهو وننسى ولم نأخذ من الماضي ندرسا ولو أنا وعينا لاتعظنا قصر رمسا تمر بنا الليالي لا نبالي ووا أسفاه كم تنسى وأنسى
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. إيران تكشف عن تنفيذها إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في تاريخ الكيان الإسرائيلي. شهداء ومصابون بمجزرة جديدة لقوات الاحتلال عند مركز مساعدات جنوبية قطاع غزة. أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون كيان الاحتلال بضمان سد. تفاصيل النشرة. أفادت مصادر مطلعة بأن جهاز الاستخبارات الإيراني تمكن من الحصول على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية الحساسة المتعلقة